الأفضل الأول لا بد أن يكون الظاهر أو ليس الظاهر بحث الظهور. المفضل الأول بحث الظهور. كل ما كان المحمول الظاهر فهو من المفضل الأول، وكل ما كان المحمول الحجة فهو من المفضل الثالث. كما هو واضح على المفهوم حجة، هذه العبارة صارخة في أن محمولها هو الحجية، وبالتالي لا بد من أن تكون في ضمن سياق المقصد الثالث، أعني مباعد الحجة. فحينئذ يعاب عليكم. بماذا يعاب علينا؟ أنتم تتحدثون في بحث المفاهيم في المقصد الأول، والمناسب أن يكون مكانه هو المقصد الثالث. هذا الإشكال، هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. الشيخ ابتداء يعترف أن هذه العبارة قاصرة، وأن هذه العبارة موهمة، ونحن وحق العبارة هذا الإشكال قائم، لكنه واقع العبارة لابد أن يكون بنحو آخر. شنو النحو الآخر؟ هل الكلام له مفهوم، أي ظاهر في مفهوم معين، أو بتعبير أدق، هل لمثل هذا الكلام نشير إلى كلام، نقول هل لهذا الكلام مدلول التزامي تركيبي أم لا؟ هل لمثل هذا الكلام ظهور في المدلول الالتزامي أم لا؟ غيرت اللهجة تماما. أصلا كما ترون أنه بحث الحجية لم أتي به، لفظ الحجية لم أتي به، وإنما صار التأكيد على ماذا؟ على لفظ الظهور. هل هذا التعبير له ظهور في المدلول الالتزامي أم ليس له ظهور في ذلك المدلول الالتزامي؟ وأما إذا اعترفنا بأن له ظهور في المدلول الالتزامي فلا بد من الاعتراف بالحجية. فليس النزاع في إثبات الحجية وعدم الحجية، وإنما النزاع في ماذا؟ في أنه هل له ظهور أم ليس له ظهور. لما نقول مثلا بحضر مثال لهذا، ونذكر التعبير التسامحي، وبعد ذلك نذكر التعبير الصحيح واقع التعبير، هل أن صيغة افعل هل أن صيغة افعل تدل على الوجوب حجة أم لا؟ هل أن صيغة افعل تدل على الوجوب حجة أم لا؟ نقول هذا البحث بهذا البيان ولازم يدخل في ضمن يا بحث الحجج، ليس أنه سؤال عن ماذا؟ عن حجيته وعدم حجيته. لكن في الواقع هذا ليس بصحيح هذا التعبير، وإنما التعبير الصحيح شنو؟ هل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم ليست ظاهرة في الوجوب؟ واقع التعبير في الظهور. وإذا عبر بذاك التعبير ليس المراد هو المعنى الحجية، لكن يذكر الحجية من باب أنه إذا ثبت الظهور فبطريق أولى حينئذ، أو حينئذ مو في طريق أولى عفوا، فإن لازمه ثبوت الحجية، فإن لازمه ثبوت الحجية. فحق العبارة حينئذ هو أنه هل لهذا الكلام ظهور في المفهوم أم ليس له ظهور في المفهوم. وقلنا ظهور في المفهوم يعني شنو؟ هل له ما وراء هذا العبارة من ظهور أم لا؟ هذا اللفظ هل له ما وراء أم ليس لهذا اللفظ ما وراء؟ هل يوجد لهذا التعبير ما خلف الكواليس أم لا يوجد مثل هذا التعبير ما خلف الكواليس؟ مو السؤال أنه إذا كان موجود ما خلف الكواليس فهو حجة أو ليس بحجة، من إذا هو كان موجود ما خلف الكواليس فهو نافذ وحجة. حجة يعني شنو؟ يعني نافذ عليك، يعني أنت مرغم عليه، يجب الاستجابة إليه، معتبر. شو اللي يسميه حجة يعني شنو؟ يعني معتبر. فالسؤال هو أنه هل هذه الجمل لها ظهور في المدلول الالتزامي التركيبي أم لا؟ فمثلا الجملة الشرطية، نسأل شنو سؤالنا؟ شنو سؤالنا في الجملة الشرطية؟ هل الجملة الشرطية لها ظهور في المدلول الالتزامي التركيبي أم ليس لها ظهور في المدلول الالتزامي التركيبي؟ يعني إذا قال القائل إذا جاء زيد فأكرمه، هل له هذه نفس هذه العبارة هل فيها ظهور على أنه إذا لم يأتي لا يكرم؟ السؤال احنا شديد، نقول ان في عبارة واحدة هل تتولد عبارة اخرى ام لا تتولد عبارة اخرى؟ سؤالنا في هذا، هل أن العبارة الأولى العبارة إذ جاء زيد فأكرمه هل فيها ظهوران، أحد الظهورين نسميه المنطوق والظهور الثاني نسميه المفهوم، أم أن هذه العبارة لها ظهور واحد وهو المنطوق؟ فسؤال في هذا في تحرير محل كلامنا، نريد أن نقول أنه هل للشيء الواحد أمران معنيان، أحد المعنيين نسميه بالمعنى المنطوقي والمعنى الثاني نسميه بالمعنى، فهو من الواضح إذا كنا من أنصار مدرسة أن لهذا الكلام معنى واحد، فبالتالي نقول أن هذا المفهوم ليس بحجة لأنه ما له معنى. وإذا كنا من أنصار أن هذا التعبير الواحد له معنيان، معنى منطوقي ومعنى مفهومي، فإنه حينئذ يكون كل منهما حجي، لأن الحجية تابعة للظهور. فالمهم أننا ننتزع الظهور وبه ينكشف لنا أن سر جعل بحث المفاهيم في مباحث الألفاظ، لأن معنى مباحث الألفاظ شنو؟ استكشاف الظهور، استخراج الظهور، استظهار الظهور. هل للكلام ظهور أم ليس للكلام ظهور؟ نعم، حينما يكون له ظهور فحينئذ يكون بلا محالة أن يكون حجة.
الملازمة ذكرتها بين الظهور والحجة اللي ثابتة، فما كان يختلفون بعد بأن الظهور حجة
تشابه، نجي في محلها نقول أنه لا يوجد خلاف في المسألة أن سيرة العقلاء قائمة على أن الظهور حجة، إنما الكلام في سعة الظهور وعدم سعته هناك من بين. حينئذ يعاد هذا السؤال، إذا القضية بها الوضوح، إذا ليش تتعبونه وتفتحون ملف تحت عنوان هل الظهور حجة أو ليس بحجة؟ إذا القضية بهذا الوضوح وبهذا البيان وبهذه السهولة، إذا لماذا هذا؟ فالجواب إحنا حينئذ أصل قضية كون الظهور حجة بلا إشكال، لكن في سعته وضيقه يوجد خلاف. ظهور القرآن حجة أو محجة؟ ظهور الكلام الذي لم يكن المقصود فيه مخاطبة الأخوة، مخاطبة الآخر، عدم مخاطبة الآخرين، ففي حق الغائب هل يكون حجة أم لا يكون حجة؟ الذي لم يكن في عصر النص، هل ظهور كلام الإمام حجة في حقه أم لا؟ مع أنه هو ليس بمقصود بالمخاطبة. أمثال هذا، فيصير نزعنا في السعة والضيق، لا نزعنا في أصل القضية كون الظهور حجة تقريبا موضوع اتفاق، ولم نعهد عن من شخص مخالفة هذا القانون. خب، هذا ما يتضح بالأمر الثاني، بالتالي يتضح المبرر في اندراج مباحث المفاهيم في مباحث الألفاظ. أما الأمر الثالث، الأمر الثالث حتى أطبق دفعة واحدة، الأمر الثالث انقسام للمفهوم، أقسام المفهوم. نقول أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. يسمى مفهوم الموافقة هم شنو؟ قياس الأولوية، قياس الأولوية يسمى بالمصطلح العلمي بقياس الأولوية، أو فحوى الخطاب يسمى، أو يسمى بفحوى الخطاب. حاصل المقصود من المفهوم الموافق أن يكون الحكم المذكور في المنطوق والحكم المذكور في المفهوم من سنخ واحد، هذا واجب ذاك واجب، هذا حرام ذاك حرام، هذا حكم تكليفي صحيح ذاك صحيح، هذا باطل ذاك باطل. أعم من أن يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعية كل الأحكام. الآن معروف هذا المثال المشهور، ولا تقل لهما أف. إذا أنت ممنوع من القول الأف للوالدين، فبطريق أولى ممنوع من الشتم والضرب وعدم الاحترام وعدم التكريم. إذا أف الأف يعني واضحة شنو؟ واحد يقول له اليوم يا عندك تم المرق باذنجان، هو يضوج من تم المرق باذنجان، فيقول هاي يقول الوالد أوف، لهذا بها إشكال شرعي. الآية تصير إلى هذا المعنى، هذا المعنى أنه فيه معذور شرعي. فإذا هذا في معذور شرعي، فما بالك في الشتم في الضرب والشتم وما إلى ذلك. هذا نسميه بالمصطلح العلمي قياس الأولوية، وسيأتي فيما بعد كلام مفصل في قياس الأولوية، أدنى جولة أخرى في محتوى قياس الأولوية، الآن ما راح نتعرض إليه. وأما القسم المقابل للمفهوم الموافق شو نسميه؟ المفهوم المخالف، الذي يكون الحكم في المفهوم رادا للحكم في جانب المنطوق. إن جاء زيد فأكرمه، مفهوم شنو؟ الذي يأتي زيد شنو؟ فلا تكرم. فيكون بين الإكرام وبين عدم الإكرام فضاله، سمي بذلك مفهوم المخالف. ثم يقول أن مفهوم المخالف هي أقسام ستة، وأهم الأقسام الستة هو مفهوم الجملة الشرطية، مفهوم الجملة الشرطية، ثم مفهوم الوصفية، ثم يجي العدد والنقل، ويذكر مجموعة وعدد الأقسام الذي يذكرها ستة. بعد ذلك يدخل في أساس البحث وأهم نقطة البحث. على كل كان تقريبا تنميذ لهذا النقطة. عنوان النقطة جميل. هل أن الجملة الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ قبل التعرض إلى بحث أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، لابد من تقديم مجموعة مقدمات. أنا راح أعنونها بعنوان مقدمات، تكون تدليل وتسهيل لمادة البحث. بعدما نبين هذه المقدمات نتعرض إلى مادة البحث. اسمحوا لي أنه هذا المقدار الذي قريته أطبقه حتى أصل إلى جواب. الباب الرابع عنوانه المفاهيم. لا يعني المباحث العقلية إذا افترضنا، ليش أنا أكدت قلت الدلالة الالتزامية؟ شنو معنى الدلالة الالتزامية؟ قلنا أخذنا في البحث المفهوم، شنو أخذنا؟ شرطان. الشرط الأول شنو؟ التركيب. الشرط الثاني شنو؟ دلالة التزامية. قلنا دلالة التزامية شنو؟ عبرنا عنها، قلنا لازم بيّن بالمعنى الآخر، فكي عبرنا، وبعد عبرنا بتعبير آخر. كل معنى منتزع من اللفظ، من اللفظ، لكن لا بد أكدت هذا التعبير، كل معنى منتزع من اللفظ لا بد مباشرة. أي قلت أن المعنى تارة يكون منتزعا من اللفظ مباشرة وهو المسمى عندهم بالمنطوق، وأما المعنى المنتزع من اللفظ غير مباشرة شو نسميه؟ نسميه دلالة التزامية. وعليه أكدت أن الفارق بين الدلالة الالتزامية وبين الدلالة العقلية، مع أن كل منهما قد يكون اللازم بين بالمعنى الأخر، الفارق بينهما شنو؟ أن الدلالة الالتزامية تكون في سياق الدلالات اللفظية. لماذا؟ لأن هذا اللازم البين بالمعنى الأخر منتزع من اللفظ لا بالمباشرة، من اللفظ، فإن اللفظ له دور. أما في الدلالة الالتزامية بالمعين بالمعنى الأخر إذا كانت منتزعة من غير اللفظي، عندنا لوازم بينة بالمعنى الأخر منتزعة من أمور مو من اللفظ، لكن لا تسمى مثل هذه. لا تفضل. أما الذي يكون منتزع وإن كان دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخر، لكن لا تسمى دلالة التزامية بالمصطلح. الدلالة الالتزامية بالمصطلح هي خصوص الذي تكون من شؤونات اللفظ. ومتى تكون من شؤونات اللفظ؟ بمعنى أن اللازم البين بالمعنى الأخص مأخوذ من اللفظ، على أن اللفظ له قسط من الثمن، أن اللفظ له دوره. أما إذا اللفظ ليس له دور، فانتزاع اللوازم البين بالمعنى الأخص هذا لازم بين، أنا ما نرفع اليد عن كونه لازم بين بالمعنى الأخص، لكن لا يسمى دلالة التزامية بالمعنى الاصطلاحي، لأن الدلالة الالتزامية بالمعنى الاصطلاحي من شؤونات عالم اللفظي، من شؤونات عالم اللفظي. فعليه تدخل في ضمن يعني بحثنا بحث المفاهيم الذي هو عبارة أخرى بحث المفاهيم شنو؟ الدال اللازم الالتزامي المنتزع من البين بالمعنى الأخص المأخوذ من اللفظ، من اللفظ. فإذا كان مأخوذ من اللفظ واحد الألف. وأما إذا كان عندنا دال التزامي على مستوى البين بالمعنى الأخر لكن لم يؤخذ من اللفظي فنسميه مباحث الملازمات. أصلا بحث الملازمات العقلية هو هذا، بحث الملازمات العقلية أيضا لازم بين بالمعنى الأخر، في بعضها لازم، مثلا مقدمة الشيء ومقدمة مقدمة الواجب ومقدمة الواجب ومقدمته، لازم بين الوجوب وبين المقدمة. ربما نقول بماذا؟ بأنه بينهما علاقة التلازم البين بالمعنى الأخر، لكنه لا يدخل في مباحث الألفاظ. ليش؟ لأنه لم يكن منتزعا من اللفظ. فمصطلح الدلالة الالتزامية يراد منه، ولذا هذا الوارد في كلماتهم الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية من شؤون الدلالة اللفظية. ليش؟ لأجل هذا، لأجل أنها اللفظ له دور في عليه الالتزام. تمهيد في معنى كلمة المفهوم، هذا النقطة الأولى. وفي توضيح العبارة وفي النزاع في الحجية، شوف تعبيره، وفي النزاع في حجيته، يعني وفي توضيح العبارة أن القوم يقولون هل المفهوم حجة أم لا، هذه العبارة لازم من توضيحها وغيرناها احنا. وفي أقسامه أننا قسمنا المفهوم إلى مفهوم موافق ومخالف، ثم قلنا أن المخالف ينقسم بدوره إلى ستين. فهذه ثلاثة مباحث تمهيدية، طبعا ثلاثة مباحث تمهيدية. يرث المباحث الأساسية ويبتدئ من قوله مفهوم الجملة الشرطية، هذا من هناك يبتدئ البحث الأساسي. معنى كلمة المفهوم، تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معاني. نحن تقسيمنا ما كان بهذا النمط، قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، معنى لغوي ومعنى الاصطلاحي. والمعنى اللغوي له إطلاقان، إطلاق ضيق وإطلاق وسيع، وقلنا الفارق بين الإطلاق الضيق والوسيع، الوسيع ما هو. أما المعنى الأول، المعنى، شوف اهتم على القيود، أنا راح أركز بس على القيود التي لها مدخلية تامة. المعنى المدلول شنو؟ لله الدال والمدلول، وفكرة أن الدال يكون له، فكرة الدال والمدلول هنا لا يعني مقصودة من هذا التعريف، فكرة الدال والمدلول على أن يكون الدال لفظ، لللفظ الذي يفهم منه من اللفظ. على هذا الضوء، على هذا البيان، حينئذ المفهوم يصير هو نفس المعنى ويصير نفس المدلول، نسميه مدلول، نسميه معنى، نسميه مفهوم، فيساوق كلمة المدلول. ويقول أعم من أن يكون ذلك المدلول مدلول مفرد أو مركب، مجازي أو حقيقي، إنشائي أو إخباري أو أي شيء آخر، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا. هذا الأمر الأول. المعنى الثاني الذي هم أيضا لغوي، المعنى الثاني أيضا لغوي، وحينئذ كلمة المصداق الواردة في العبارة لا يوجب حمله، توجب حمله ال- 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 هذا على ماذا؟ على هذا، ما يقابل المصداق، ما يقابل المصداق يعني المقصود الواقع الحالي، ليس المقصود من المصداق يعني المصداق ليس المقصود من المصداق المصداق المنطقي، وإنما المراد من المصداق المصداق الفلسفي، ما يقابل المصداق. فيراد منه على هذا الفلسفي كل معنى يفهم سواء كان الدال عليه لفظ أو غير لفظ، وإن لم يكن مدلولا لللفظ، فيعم المعنى الأول وغيره، فيعم المعنى الأول وغيره، فيكون عم هذا المعنى. المعنى الاصطلاحي يقول ما يقابل المفهوم سيكون مقابلا للمنطوق، وهو أخص من الأولين. ليش أخص من الأولين؟ لأنه هنا أخذ فيه قيد الترتيب، في الأولين سواء كان مفردا أم كان مركبا، وهنا أخذ فيه دلالة التزامية، وفيما سبق لم يكن مقولا فيه دلالة التزامية، كان سواء كان دلالة منطقية دلالة التزامية، كل هذا داخل، أما هنا فقط دلالة التزامية. فهو أخذ يعني بسبب كل من القيدين يكون موجب لأخصية، مو لأحد القيدين، هم القيد الأول يوجب الأخصية، هم القيد الثاني يكون الأخصية. وهذا هو المقصود بالبحث هنا، وهو اصطلاح أصولي يختص، شوفوا راح يبين الآن القيدين، بالمدلولات الالتزامية واحد، طبعا المدلول الالتزامي بعد أنت تقول وحيث أن المراد من المدلول الالتزامي الذي يكون من شأن الدلالة اللفظية واحد، اثنين، وأن المقصود من المدلول الالتزامي خصوص اللازم البين بالمعنى الأخص على مختاره، فالمراد من المفهوم سيكون أنه لا بد أن يكون في عالم الألفاظ وأن يكون لازم بين بالمعنى الأخص، وثالثا الذي هو ثانيا في تعبيرنا للجمل التركيبية، يعني أن يكون المنتزع عن معنى المنتزع معنى مركب وليس بالمعنى المفرد. فلسه سواء كان هذا المعنى المنتزع سواء كان الجملة إنشائية أم كانت جملة خبرية، فلا يقال لمدلول المفرد وإن كان مدلولا التزاميا، فلا يقال لمدلول المفرد الذي يبين أنه التركيب يجعنا أتينا به. لماذا أتينا بالتركيب؟ هذا فائدة التركيب. فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات التزامية كالنار والحرارة، الضرور كالنار والحرارة، إذا قال واحد نار فإنه لازمه البين بالمعنى الأخص الحرارة، لكن هذا لا يسمى بالمصطلح العلمي، هو ما قال النار النار هندسة تقول أنه لازمها الحرارة، لكن هذا لا يكون من المدلول شنو المفعول الاصطلاحي. أما المنطوق فمقصودهم من شنو المراد من المقصود؟ احنا قلنا المنطوق شنو؟ المعنى المنتزع من اللفظ مباشرة. ايش قلنا؟ هذا تعبيرنا، المعنى المنتزع من اللفظ مباشرة، حتى المفهوم هم نقول معنى منتزع من اللفظ لكن غير مباشرة. أما المنطوق فمقصودهم من ما يدل عليه نفس اللفظ، نفس اللفظ مباشرة في حد ذاته، على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى. طبعا إنسان لما يتكلم في يتكلم باللفظ، إذن ماذا ينطق هو؟ ينطق الألفاظ الذي ينطق، ماذا ينطق؟ اللفظ. بينما نرى أنه المنطوق هو صفة لموصوف، شنو الموصوف؟ المعنى. فيجي ربما إشكال في الذهن، الذي ينطق هو شنو؟ اللفظ. فالمنطوق هو شنو؟ اللفظ. المنطوق هو اللفظ، هذا هذا المنطوق. بينما نرى أنهم لما يقولون منطوق منطوق، هم لما يقولون منطوق يجعلونه صفة لمن؟ المعنى المنطوق. شلون صار؟ يقول بلي واقع العبارة كما تقول، أن المنطوق هو خصوص ما ينطق، لكنه بما أن الذي ينطق سيكون سببا إلى المعنى، إلى انخلاق المعنى، فسمي المسبب باسم سببي، على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى، والمعنى هو اللفظ يسمى منطوق، فيسمى المعنى مجازا، فيسمى المعنى منطوقا تسمية للمدلول باسم ذلك، أو تسمية المسبب باسم سببه كما قلت. ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق له، ولذا يعبر عن المنطوق يعبر عن المدلول المطابق، يعبر عنه بالمدلول المطابق. هاي عبارة مهمة. ليش عبارة مهمة؟ لأن بعد ذلك احنا راح نقوم في المحاسبة ما هو المدلول المطابق، ونرى أن هناك مدارس كثيرة في تحقيق وتوضيح المدلول المطابق. هذا النزاع أعني في المدلول المطابق والخلاف القائم عندهم في المدلول المطابق راح يسري إلى ماذا؟ إلى فكرة المنطوق أيضا. ليش؟ لأننا ساوينا بين المنطوق وبين المدلول المطابق، وبين المدلول المطابق. ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط، وإن كان المدلول المطابق شنو؟
مجازي.
ما سواء حقيقي أو مجازي، مين أثر؟ شنو معنى مجازي؟ ما واضح أننا مجازي. هاي عبر التفسير، أي قد استعمل فيه اللفظ بقليلة. طبعا بقليلة فارقة لا بقليلة معينة، لأن المجاز قليل فارق المعنى الحقيقي. وعليه فالمفهوم الذي يقابله، فالمفهوم الذي يقابل المعنى يقابل المطلوب شنو؟ ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه. هاي العبارة فيها احتمالات، بس احد الاحتمالين اتضح انه صار ليس جمرة مرة، ان يعني كل معنى لم يكن منتزع من اللفظ، او لا المعنى المنتزع من اللفظ لا بالمباشرة. هاي العبارة يمكن ان تفسر بتفسيرين. تفسير اول شنو؟ أنا كل معناه لم يكن منتزع من اللفظ، وأول عبارة تفسير ثاني كل معنى منتزع من اللفظ لا بالمباشرة. ياهو من عدم المراد الأولى، ما هي المراد؟ لأن الأولى إذا فسرناها بالأولى يعني معنى شنو؟ يعني الدلالة المفهوم راح يدخل مو في مباحث الألفاظ، راح يدخل في الملازمات. شوف العبارة، وعليه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دال عليه بالمطابقة، ولكن يدل اللفظ عليه، يدل اللفظ عليه، ولكن يدل اللفظ عليه، يدل عليه لا بالمباشرة، لا بالمباشرة باعتباره لازما لمفاد الجملة. دلالة التزامية تشتع تغيب خصوص اللازم البين بالمعنى الأخص، أو الأعم من اللازم البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى نعم. هو شنو رأيه بعد فرق لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى أقول بل عندي بس إثارة جدا بسيطة. اسمع لي، هنا أصرح أن الدلالة الالتزامية هو خصوص اللازم البين بالمعنى أقول، في المنطقة إذا أنا ما مراجع بس على ما في ذهني المرفوض في ذهني أيضا يصرح بهذا الشرط. لازم بين بالمعنى الآخر. مضت على عبارة أظن مرت علينا عبارة أني أظن في الواجب التخيري الواجب التبعي في الواجب التبعي في الواجب التبعي مرت علينا عبارة يقول أنه المدلول الالتزامي المدلول الالتزامي سواء كان لازم بين بالمعنى الأخر أو لازم بين بالمعنى العام. هنا قد البعض يقول أنا أستشكل إذن على عبارة الشيخ المؤذن في الواجب التبعي أكيدا
شيخ
كما
في كل ذات زمن فيما لم يكن اللزوم فيها من قبل بين بالمعنى الأخر
بل هو هذا العبارة في وين بالتبعي في الواجب التبعي أفو خلي راجعوا في المبعد. هل أن هذا تنافي في المعتقد عند الشيخ المؤلف أم لا؟ الجواب كلا الجواب كلا. هنا يتحدث في ضمن الدلالة الالتزامية بالمعنى الآخر الاصطلاحية بتعبيرنا كيف نسميها الاصطلاحية في المعنى الاصطلاحي المنطقي الذي هو أسسه في علم المنطق هو الدلالة الالتزامية بالمعنى الآخر. وهناك إطلاق آخر للدلالة الالتزامية دلالة التزامية نقول دلالة التزامية الإطلاق الثاني دلالة التزامية شنو سواء كان بس هذا مو اصطلاحي بعد مو اصطلاحي دلالة التزامية سواء كان بين بالمعنى الأخر أو بين بالمعنى الأعم بل احنا ترقينا شوية كنا نترقى بعد شوية كنا نترقى أو يطلق أحيانا لغة الدلالة الالتزامية مو بحسب الاصطلاح ويراد كل دال التزامية لازم بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام لكن وإن لم يكن من طريق اللفظ وإن لم يكن من طريق اللفظ. لذا احنا ان شاء الله نشوف أن دلالة التزامية احيانا يقطفوها يخلوها في الملازمات العقلية ومرة يخصصوها ايضا يطوها هم لفظ وهم لازم بين بالمعنى الأخص ومرة انه شوية ينطوها سعة لفظ لكن لازم سواء كان بين بالمعنى الأخص أو لازم بين بالمعنى الأعام. هل بين هذه التعابير يوجد تنافي؟ الجواب كلا. الإطلاق الاصطلاحي ما بيناه أن يشترطان لفظ في حليم الله ثانيا لازم بين بالمعنى الأخر غير هذا الإطلاق مقبول يطلق لكن بحسب اللغة لا بحسب الإصطلاح لا بحسب الإصطلاح. فإذا واجهتنا عبارة الدلالة الالتزامية وكان المراد منها غير هذا المعنى ذو القيدين فلا تستغرب ولا تقول أن هذا المؤلف انتهى إلى نتيجة غير ما ينتهي إليه الآخر لا وإنما هذا إطلاق آخر. أجل أكو شيء آخر في المقام يعني في بحث المفاهيم أكو نزاع بين العلماء علماء الأصول أنه الدلالة الالتزامية المرادة هنا أي في باب المفاهيم هي خصوص البين بالمعنى الآخر أما يعم حتى البين بالمعنى هذا بلي أكو نزاع ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي ومثاله راح يمثل بمثال قولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لا ينجس شيء الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجس شيء معناه شنو يعني إذا لم يكن كر أقل من الكر فإنه يتنجس إيه إذا خليها الآن في حوض كر إيه بيه دم وخليتها في حوض بكر يتنجس إيه لا متنجس شو ماذا أما إذا أقل من الكرس فإذا تتنجس كما تتنجس إذا يعني تبقى على نجاستها والحوض أيضا يتنجس هذا المعنى. هذا إذا قلنا أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشيء من النجاسة عدم تنجس يعني إذا كان كور وخليت إيدي المكسة فيه لا يتنجس هذا المنطوق الذي هو استفادة من حق اللفظ. والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم يعني إن قلنا باعتبار راح يجد نزاع فيها ليس المصادرة أنه إذا لم يبلغ قدر كرين يعني كان أقل من الكور فيكون موجبا لتنجسه تنجس الماء وتنجس وإبقاء يدي على النجاسة لتنجس. وعلى هذا يمكن تعريفهما بثلاثة تعريف ويمكن تعريفهما بثلاثة تعريف. التعريف الأول المنطوق حكم دال عليه اللفظ في محل النص كل منهما حكم لكن مرة يدل عليه في محل اللفظ كل منهما لفظ كل منهما حكم وكل منهما لفظ لكن أحد اللفظين لفظ بالمباشرة واللفظ الآخر هذا شديد اكترض هذا شديد اكترض شوفوا هنا شديد اكترض أريدك تفرق بين التعريفين. مرة أن نقول أن اللفظ دي يتكرر فيصير عندنا لفظ مباشر ولفظ غير مباشر هو بطريق أو لا. إذا عندنا لفظ غير مباشر فمعنى هم سيكون عليه مباشر. لكن إذا واحد يقول لك شو تقدر، تقول أنا أقدر شيئين في باب المفاهيم، لفظ لفظ مذكور ولفظ غير مذكور، هذا مرة هجي ذوقنا هجي. النحو الآخر نقول لا، مو يا معالم الألفاظ، لم يكن التقدير في اللفظ، وإنما شو نقول؟ معنى مذكور ومعنى غير مذكور. فاللفظ واحد يعني العلة واحدة، السبب واحد، وإنما هذا السبب الواحد يتولد منه كم معنى؟
معنى.
شوف الفرق بين التعريفين، هو حكم دال عليه اللفظ في محل النطق، هو حكم دال عليه اللفظ، لكن هذا اللفظ وين؟ هو لفظ لكن لا في محل النطق. والمراد من الحكم، يقول المراد من الحكم الذي قلنا حكم، حكم عامل أن يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. بحث المفاهيم ما مختص بخصوص الأحكام التكليفية. إذا أجريت صيغة العقد بشكل صحيح فالزواج صحيح. إذا قلت زوجتك والسهر فالعقد صحيح، معناه شنو؟ إذا لم تقل هذا فالزواج ليس صحيح. فالمفهوم هنا دخل فيها سياق، في سياق مو الحكم التكليفي واجب أو حرمة، وإنما دخل في سياق الصحة والبطلان. والمراد من الحكم الحكم بالمعنى العام لا خصوص أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وعرفوهما هما علما يعود إلى المطلوب والمفهوم. رجع إلى أصل البحث أيضا، هذا التعريف الثاني، قلنا ثلاث تعاريف ذكر بأنهما حكم مذكور وحكم أخذ يحيث حيثية، أخذ حيثية الحكم، أخذ حيثية الحكم، ما أخذ حيثية تعدد الحكم وإن تعدد اللفظ، وإنما أخذ تعدد حيثية الحكم. أو شيء يقوله واحد التعريف وإذا ذا راح يشكل عليه.
ما تعدد
ليش؟ شلون؟
هو حكم
دل
عليه اللفظ
في محل
النطق،
اللفظ فرد الفرد
في المنطوق،
اللفظ في المنطوق شنو؟ في المنطوق اللفظ الذي في محل النطق، فعندنا لفظ في محل النطق وهو حكم دل عليه اللفظ. يا له اي لا 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 لا، هذا لا في محل النطق المن درجعه لللفظ،
هو اللفظ واحد
لفظ لا في محل النطق،
لا في محل النطق.
مرة الحكم نستفيد من لفظ في محل النطق
منطوق،
ومرة نستفيد الحكم من لفظ
مو من لفظنا نفس اللفظ.
أقول لا لفظ، تقول كمل وياي أنت العباد،
لفظ غير منطوق
لا في محل النطق، لفظ لا في محل النطق، لفظ لا في. إذا تقول لا هاي لا في محل النطق ترجع إلى الحكم، صار لا فرق بين التعريف الأول والثاني. إذا نريد نقول لا في محل النطق، لا 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 في محل النطق، هذه صفة المن لللفظ، فإن اللفظ قد يكون في محل النطق وقد يكون اللفظ
لا في محل،
لا في محل. وكم لفظ عندنا؟ لفظان، واحد لفظ في محل النطق ولفظ لا في محل النطق. ها
لفظ منطوق لفظ غير منطوق.
جنابك الكريم تقول هذا، اذا هذا ايش يرد عليه اشكال؟ انه احنا بنرى بالوجدان ما عندنا تعدد في اللفظ، هذا خط اشكاله هسه راح يقول هو، ويرد عليه اشكالات على هذا التعريف. لا هو شنو نريد الفرق بين هذا التعريف والتعريف الاخر؟ هنا ايش يفترض؟ ده يفترض اكو تعدد في اللفظ، تعدد في اللفظ، فيصير عندنا لفظ مفرد، عفوا لفظ منطوق ولفظ غير منطوق، نسميه لفظ المفهوم. فيصير انه احنا دلمير الى التعدديه، وين التعدديه؟ كل في تعدديه، تعدديه في عالم اللفظ. او لا نقول لا كما انتم تريدون الان، جاءكم تفضلوا تقول ان اللفظ واحد لكن المعنى مره مستفاد من حق اللفظ، ومره المعنى مستفاد لا من حق اللفظ بسببه، فالتعدد وين تفترضه؟ بالمعنى لا باللفظ، كما هو التعريف الثاني. التعريف الثاني هو إشارة إلى هذا، حكم مذكور وحكم غير مذكور، وأنهما حكم لمذكور أو حكم لغير مذكور. هنا لمذكور يعني هم يجي المراد حكم لمذكور من المذكور أم يأتي هذا السلام؟ يقول هو شوف راح يعبر، وكلها لا تخلو عن مناقشة طويلة طويلة الذيل، والذي يهون الخاص أن هذه التعريفات الثلاثة تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف، والمقصود منها واضح كما شرحنا. هذا المقصود منها من التعاريف هو هذا المعنى الذي بيناه، النزاع في حجية المفهوم. هذا قلنا تصحيح العبارة، العبارة شلون كانت؟ هل المفهوم حجة؟ لأن هاي العبارة يعني احنا قلنا على الحجية، ولازم ندخل البحث في بحث الحجية، فلذا صحيح العبارة. شنو تصحيح العبارة؟ هل لهذا الكلام ظهور أم ليس له ظهور؟ النزاع في حجية المصلح. لا شك أن الكلام شوف شلون راح ينطلق هو يقول إذا كان لا شك شوف هذا شيخنا الشيخ مجتبى لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه وهو ظاهر فيه فيه يكون حجة اعتبر فيكون حجة لا شك في ذلك. إن قلت بعد ذلك تفتحون فصل ذلك فقلنا تسيحة وطير لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم أي فعليه يكون له ظهور وإذا كان له ظهور فلا شك في حجيته فيكون حجة. حجة طبعا من الطرفين حجة من الطرفين يعني شنو يعني أنا أحتج عليه نسميه منجزية وأنت تحتج عليه يسموه معذرية جنبة المنجزية الحجية إن شاء الله نجي نحللها إلى جنبة المنجزية وجنبة المعذرية فيكون حجة من المتكلم على السامع ويسمى بالمنجزية ومن السامع على المتكلم ويسمى بالمعذرية كسائر الظواهر الأخرى. إذن ما معنى هذا السؤال إذن ما معنى النزاع في حجه حينما يكون مثلا هل مفهوم الشرط حجه أم لا؟ شوفوا الخبر شلي يفترض خبر شنو حجه هو متأدي من هاي الكلمة هل مفهوم الشرط حجه هاي تعبير غلط فلازم شنو نقول هل مفهوم الشرط له ظهور أو ليس له ظهور فإن كان له ظهور وإن لم يكن له ظهور فلا حجه وعلى تقديره يقول إذا شنو المقصود منها وعلى تقديره يعني تعذير فرض النزاع فلا إذا قلنا لا المقصود من النزاع في باب الحجية يعني إذا قبلنا أن هذا السؤال نأخذ بظاهره الأولي وهو شنو نزاع في الحجية لو اضطرينا هذا يقول فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها مباحث الألفاظ شنو مباحث الألفاظ شنو الغرض منها تشخيص الظهور تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور بل ينبغي أن يدخل حينئذ هذا البحث لو قلنا بظهوره يدخل في مباحث الحجة فالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك
صغريات اللي
هو شيء
فرقنا من الظهور أن الظاهر حجة فصغريات الظهور الحجة هل إن صغر أفعال ظاهرة هل إن هاي
فصغريات اللفظ ظاهر في معنى هذا اللفظ ظاهر في معنى هذا القاعدة هذا القانون الكبروي له صغريات من صغرياته صيغة افعل ظاهرة في الوجوب من صغرياته صيغة النهي ظاهرة في الحرمة من صغرياته لفظ الجملة الشرطية ظاهرة في ماذا في أن لها مدلول التزام من صغرياته لفظ الوصف له ظهور في ماذا في المفهومية والجواب هذا راح يصحح العبارة والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة أيضا في صغريات الظهور ولا في الحجية إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم يعني في أصل تشخيص الظهور أي في أصل ظهور أصل ظهور الجملة فيه وعدم الظهور فالنزاع في تشخيص الظهور وعدم الظهور وبعبارة أخرى وبعبارة النزاع في حصول المفهوم للجملة هل له مفهوم أو ليس له مفهوم هل له ظهور أو ليس له ظهور لا في حجيته بعد بعد الفراغ عن حصوله حصول المفهوم وإلا إذا حصل المفهوم فهو حجة بلا أشكال فمعنى النزاع في مفهوم الشرط أنا راح يوضحه أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على الظهور يعني شنو الظهور يعني ما وراء العبارة شنو ما وراء العبارة الانتفاع عند الانتفاع إن شاء الله هذا مبينه شنو المقصود منه في بحث المفهوم الشرط نقول شنو أول مرة خلنا نسمع مفهوم الشرط فعنوان مصطنعة مفهوم الشرط فيه يكون الانتفاع عند الانتفاع هذا احتفظ به بعدين اجي افتحه هذا ما المقصود من الانتفاع عند الانتفاع الان هو راح يبين انتفاع الحكم عند انتفاع الشرط وهل هذا عطف اسمه تكراره وهل هذه الجمله ظاهره في هذا المعنى اي الانتفاع عند الانتفاع ام لا لانه بعد دلاله الجمله على هذا المفهوم وهو ظهورها في الانتفاع عند الانتفاع وظهورها فيه يتنازع في حجيته فهذا ليس المقصود من البحث فإن هذا هذا لا معنى له وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أو لا ولكن غرضهم ما ذكرنا هذا أولا ثم تحليل محل النزاع لا شك أنه بعض الجمل لها مفهوم بواسطة افترض بعض الجمل الشرطية نفتهم جيمس مان لها شنو لها ظهور لوجود قرينته هذا لا يوجب إذن كل ظاهر كل جملة شرطية لها ظهور وجود الظهور في بعض الجمل الشرطية لقيام قرينة خاصة تدل على هذا الظهور لا يكون مسوغا لتأسيس إذن كل جملة شرطية لها ظهور. واضح؟ ففي المورد الذي قامت القرينة على أن للجملة ظهور فنلتزم به، الذي قامت القرينة على أن ليس للكلام ظهور فنلتزم به، إنما كلامنا فيما لو كان الكلام مفرغا عن القرينة وليس في البين قرينة، لا قرينة تدل على أن له ظهور ولا قرينة تدل على أن ليس له ظهور، هنا ماذا نقول؟ يعني وبعبارة أخرى تأسيس الأصل اللفظي، الأصل قلنا وين نأسسه؟ عند الشك. تأسيس الأصل وين نأسسه؟ وقلنا الأصول عندنا أصول عملية وأصول لفظية، الآن أريد أن أسس الأصل، يعني بحثنا هنا في تأسيس الأصل اللفظي الذي إنما يصار إلى الأصل اللفظي عند الشك، ومتى يصار عند الشك؟ ومتى تحصل عندنا حالة الشك؟ عند عدم وجود القرينة. إذا كانت قرينة ميالة إلى هذه الجهة فنقول بتلك الجهة، إذا كانت القرينة ميالة إلى هذه الجهة فنقول بتلك الجهة، أما إذا ما هو قرينة لا إلى هذه الجهة ولا إلى تلك الجهة، حينئذ إحنا نميل إلى هذا أم نميل إلى هذا؟ هذا معنى لذلك يأكد على هذا، كما أنه تحرير محل النزاع، كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة تدل على ذلك على أن الجملة مفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامنا، إحنا كلامنا في تأسيس الأصل، مو في كلامنا أعم من أن كل جملة شرطية هل لها مفهوم أو لا، بعض الجمل جزما لها مفهوم للقرينة الخاصة، هذا مو محل كلامنا، بل موضع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجمل التي كنوع الجملة، نوع يقول نوع يعني شنو؟ يعني طبيعة الجملة الشرطية، نوع يعني شنو؟ طبيعة الجملة الشرطية الفارغة من القرينة، هذه هل لها مفهوم أم لا؟ كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. أقسام المفهوم، ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة شنو؟ قلنا وحدة الحكم، تنخية الحكم، اتحاد الحكم، ما كان الحكم في المفهوم موافقا في التنخي، شنو سنخي؟ من واد واحد، وجوب وجوب، حرمة حرمة، ما كان الحكم في المفهوم موافقا في التنخي للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا وهكذا. مثل مفهوم الموافقة شو نسميه؟ مفهوم الموافقة شو يقول هو؟ شو يقول؟ كدلالة الأولوية. الحقيقة أنا ما أدري هو مفهوم الموافقة إلى مصداق آخر غير دلالة الأولوية، من العبارة شو تقول؟ عندنا مفهوم الموافقة وكأنما مفهوم الموافقة له أمثلة ومن أمثلتها دلالة الأولوية، هيك شيء لأنه ليس لمفهوم الموافقة مثال إلا الأولوية، كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية الكريمة. قلنا نسلسة مثال الباذنجان، احنا دروس قريب الزوال نحاول نمثل بالباذنجان حتى أنه نكون أقرب إلى الواقع، وقد يسمى هذا المفهوم يسمى أيضا بتسمية مفهوم الخطاب، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة معنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. طبعا تعبر شنو 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 في علة الحكم، سمى شنو في علة الحكم؟ يعني احنا نستفيد لما الآية قالت لا تقول لهما أكفن، ليش؟ لأنه فيه عدم احترام، فكل شيء يوجب عدم احترامهم لا، فدائما مفهوم الموافقة فيه انتزاع ومعرفة لعلة الحكم. ولذا راح نعيش مشكلة كبرى. شنو هي المشكلة الكبرى؟ انتو الشيعة تعترفون بنظرية مفهوم الموافقة، مفهوم الأولوية الذي هو قائم على أساس معرفة العلة. السنة يقولون بالقياس، قياس أبو حنيفة، قياس أبو حنيفة هم أيضا قائم على أساس العلة. إذن شنو فرقكم عنه؟ شنو فرقكم عنه؟ أنتوا ويا السنة شنو فرقكم؟ هم يقولون بالعلة وأنتم أيضا تقولون بالعلة، وكل من العلتين غير منصوصة وإنما متفيدة، أنتوا تخترعونها. مرة منصوصة ما عندي حجة استغفر الله. نفرق بين العلة المنصوصة والعلة الغير منصوصة. نقول العلة المنصوصة هو شارع نصر عليها فنقدر نتوسع ونضيق. يقول لك لا تأكل الرمان لأنه حامض. أقول التفاح ما أكل ليش؟ لأن العلة شنو؟ الحموضة. فإذا حصلنا تفاح حامض ما أكل، إذا حصلنا عنب حامض ما أكل. وهذا حال هذا بلا أشكال لأنه هو نص على العلة. أما إذا قال لا تأكل الرمان فتقول بطريقنا أو لا يجوز أكل مثلا الحصرم، أقول لك لأنك أنت هذا. فتقول ما هذا اسم علة الحكم هو الحموض. أقول لك من تعرفك؟ فالشيعة يقولون التفت لي هذا إشكال قد يقال مو وارد قد يقال أنه الشيعة أيضا يقولون بالقياس بس غاية ما في الأمر يسمون قياس، يسمون مفهوم الموافقة، يسمون مفهوم ما أدري مفهوم بعض الخطاب، يسمون قياس الأولوية شتي يسمون سمو هناك اختيار يقولون بالقياس. فصار النزاع بينه وبيناتهم بالتسمية هو نفس الشيء هي ماكو فرق بيناتهم بس القياس صار قبيح. إذا ما يقولون قياس فيها إذا فارق مثل الجهاد والإرهاب مثلا في زمان النبوي سمي جهاد سمي إرهاب فهو مش تشمئز نقول هسه ما ندري هم يقولون الجهاد إحنا نقول إرهاب ياهو صحيح شلون نقدر نحذره هذا. فلا بد من بيان ضابط للتمييز بين مفهوم الموافقة المتقوم بأساس استنباط العلة وبين قانون القياس الذي أيضا متقوم بأساس شنو استنباط العلة الجواب أن القياس يا أبو حنيفة استنباط العلة قائم على أساس الاستحسان الشخصي. جنابك تقعد في الغرفة مع نفسك تستحسن بعض الأمور هذا نسميه قياس أبو حنيفة. أما من خطاب انتزاع العلة العرف ينتزع العلة العرف يعني هذا الكلام حينما يلقى إلى العرف العرف كلهم يقولون يا بترى إنما قال لا تقل لهما أفصل من جهتهم هذا الاحترام الكل مو انت الشخص هذا هو الفارق بين قياس ابو حنيفة ولده. اذا اتضح اكو فارق واضح بين قياس ابو حنيفة وبين مفهوم الاولوية. انا مفهوم الاولوية انه انتزاع للعلة لكن انتزاع للعلة بالنظر العرفي، وان قياس ابو حنيفة المذموم انتزاع للعلة لكن انتزاع للعلة بالذوق الشخصي. هذا ولذلك الإمام شي يقول الآبان يا آبان أخذتني بالقياس إن دين الله لا يقاس بالعقول يعني لا يقاس بعقلك الشخصي أنت شنو حتى تجي الشرع هكذا. هذا واضح. حينئذ إذا افترضنا لقينا في المورد وتعاركنا أنا وياك أنت تقول لي سيدنا هذا من الاستحسان وأنا أقول من قياس أولوية ممكن هذا لو ما ممكن حينئذ انه لازم نشوف الضابطه تامه عليه او غير تامه. وجود مثال نختلف وهذا لا يكون اذا موجب الى ان مفهوم الاولويه هو نفسه فيها. وجود مثال نختلف فيه هذا يصير اختلاف في المصدر مو اختلاف في المعنى. المعنى مختلف فرقنا بين المعنى القياس وبين مفهوم الاولويه لكن هناك يكون الفارق في هذا. كيف يقول وله تفصيل كلام يأتي في موضعه. هذا قياس الأولوية بعد يأتي ومفهوم المخالفة الذي هو المهم عندنا أن تكتب وهو المقصود من البحث هنا ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل وهي تلك مفهوم الشرط مفهوم الوقت مفهوم الغير الحصر والعدد واللقاء. والحمد لله رب العالمين. يوم السبت الدرس قائم الأحد أطلع السبت الدرس إن شاء الله تعالى درس الخميس قائم. درس الخميس الأخوة الذي حضرون يوم الخميس درسنا الخميس درس الخميس قائم ساعة 8 صباحا مو بالتسعة بثمانية يعني إلى موعد السابع.
أما اهلا مولانا حبيبي شلونك حياك الله مولانا ان شاء الله متى تسلم الله فيك
عندك